أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة الثامنة. قال: وأما المسافر العائد إلى وطنه فالمشهور التفصيل فيه بين قدومه قبل الزوال فعليه الصوم، لم يكن قد أفطر، وما بعده فليس له ذلك لموثقة أبي بصير، إلى آخر كلامه. المسافر الذي يريد الرجوع إلى وطنه هل يصح منه الصوم أو لا يقع صحيحا؟ متى يصح منه الصوم ومتى لا يصح منه الصوم؟ المصنف أشار تبعا للروايات بأنه إذا رجع إلى أهله قبل الزوال، دخل إلى أهله قبل الزوال، فيصح منه الصوم بشرط. هذا الشرط شنو؟ وأنه لم يكن قد تناول المفطر فيما سبق. أما إذا تناول المفطر فيما سبق بعد واضح لم يصح منه الصوم. بس تقول لي ليش تناول المفطر؟ هو أولا جائز له أن يتناول المفطر قبل أن يصل إلى أهله، وعلى الفرض بأنه على فرض بأنه هل يصح للصائم في شهر رمضان الذي كان يعلم بأنه سيصل إلى أهله قبل الزوال، يعلم علم اليقين، هل يجوز له في أثناء الطريق أن يتناول المفطر أو عندما يخرج هل يجوز له أن يتناول المفطر أو لا؟ نقول نجي إلى العنوان الذي هو متلبس فيه فعلا. أي عنوان متلبس فيه؟ إحنا عندما نرجع بأن الشخص الذي يتلبس بعنوان المسافر بعد لا يصح منه الصوم ويجوز له الإفطار. الآن هذا الشخص الذي هو من أهل بغداد فلنفترض، فجاء إلى النجف الأشرف لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام، وخرج في الصباح من النجف الأشرف. الآن هذا يصدق عليه عنوان أنه مسافر لو ما يصدق عليه؟ يقينا بأنه يصدق عليه عنوان المسافر. فإذا صدق عليه عنوان المسافر فهو قبل النتيجة لا يصح منه الصوم، فيجوز له أن يتناول المفطر. النتيجة بأنه المكلف المسافر في نهار شهر رمضان اللي هو خارج عن أهله يجوز له أن يتناول المفطر اختيارا، وإن كان يعلم علم اليقين بأنه سيصل إلى أهله قبل الزوال. فإذن الفرض الأول الذي أشار إليه المصنف بأن صحة صوم المسافر العائد إلى وطنه يكون الصوم صحيحا ومجزيا إذا عاد إلى وطنه قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر في الطريق أو في المكان الذي سافر إليه، أي بعد الفجر، ولا إذا بأنه وصل إلى أهله بعد الزوال قبل لا يصح منه الصوم، أو لا إذا تناول المفطر أيضا لا يصح منه الصوم. طب شنو الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك بأن المصنف استدل بموثقة أبي بصير. هذه الموثقة ورد عليكم السلام ورحمة الله شيخ الشخص، الرواية ورد في سندها سماعة بن مهران وهو واقفي، سماع واقفي، ولذلك عبر عنها المصنف بأنها موثقة. خل نجي إلى الموثقة نشوف هل فيها دلالة على ما أشرنا إليه على المدعى أو لا. قال: ذلك لموثق أبي بصير، سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به. واضح أكو فد أصل موضوعي مفروغ من يمه إذا وصل إلى وطنه قبل زوال الشمس ولم يكن قد تناول المفطر ويعتد به، وغيره من الروايات، يعني مو فقط هذه الرواية. أجل هو قبل الوصول إلى وطنه، هذا اللي أشرت إليه في ضمن طيات الحديث. أجل هو قبل الوصول إلى وطنه بالخيار، ليش بالخيار؟ لصحيح محمد بن مسلم. سألت أبا جعفر عليه السلام، أي الباقر، الإمام الباقر، عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، هساي ما إلا محل شاهد بها. قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صامه وإن شاء أفطر. هذا اللي قلنا هو مخير، إن شاء أن يصوم وإن شاء أن يفطر.
يعني هذا اللي يوصل أهله قبل الزوال،
هذا مو اللي يوصل أهله، هذا اللي خرج سافر وكان يعلم بأنه سيصل إلى أهله قبل الزوال فهو مخير. هو وصل إلى أهله قبل الزوال بس مو يصل إلى أهلي قبل الزوال فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لأنه إذا وصل إلى أهلي قبل الزوال ولم يتناول المفطر بعد لا، هذا يجب عليه الصيام كما تقدم في موثقة أبي بصير، يعتد بصومه. ولكن وهو في أثناء الطريق هذا إن شاء صام وإن شاء أفطر. لذلك قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله، يعني هو مسافر فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الآن شيخ علي بن أهل النجف راح البغداد زيارة الإمام الكاظم عليه السلام، خب شهر رمضان، إجا شيخ علي طلع الصبح بغداد عن النجف ساعة ونص، طلع الساعة بالستة يوصل بالسبعة ونص بثمانية إذا ازدحام وتأكل. فهو الآن من طلع، هو الآن بالستة من طلع، هو مخير بين الإفطار، يقدر يأكل جيمر ويشرب لاستكان شاي، إن شاء صام وإن شاء أفطر. واضح إن شاء الله. فهذا اللي قلنا بأنه هو مخير في ذلك. أكلت جيمر لا تسمح، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وغيره. النقطة التاسعة، النقطة التاسعة تتكلم عن الشخص الذي دخل بلدة وأراد الإقامة فيها 10 أيام، فمتى يجب عليه أو متى يتم صومه؟ هل إذا وصل قبل الفجر فعليه بعد إتمام الصوم باعتبار أنه أقل، يعني عند نية فعلية أن يقيم 10 أيام، أو لا مو شرط أنه قبل الفجر، حتى إذا وصل إلى هذا المكان قبل الزوال؟ لا، المصنف يريد يبين هذه القضية. قال وأما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه إن وصله قبل الفجر، وله ذلك إن وصله قبل الزوال. السخوب ليش النتيجة؟ قد واحد يسأل عن علة ذلك أو ما هو الدليل على ذلك من أقام 10 أيام، باعتبار أن السفر الذي يجب فيه الإفطار كما تقدم في رواية هو السفر الذي يجب فيه قصر الصلاة، والسفر الذي يجب فيه قصر الصلاة، كما أن ما لا قصر فيه لا إفطار فيه. فالمقيم 10 أيام لا قصر فيه، فإذا لا إفطار فيه. قال: وأما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه إن وصله قبل الفجر، وله ذلك إن وصله قبل الزوال. خب شنو الدليل على ذلك؟ قال: الدليل على ذلك هي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. خلينا نشوف الرواية تدل على المدعى أو لا بأنه يتم الصوم أو عليه صوم ذلك اليوم، وصل قبل الفجر أو وصل شوكت أو وصل قبل الزوال. قال: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه، واجب بعد، فعليه صوم ذلك اليوم. هاي شو وقت؟ إذا كان قبل طلوع الفجر. وإن دخل بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر يصدق قبل الزوال، يصدق قبل الزوال بثلاث ساعات، قبل الزوال بساعتين، قبل الزوال بدقيقة، قبل الزوال بنصف ساعة، كله يصدق عليه بأنه قبل الزوال. وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام. فهو مخير إذن، فهو مخير، يعني ظاهر الرواية أو بأنه ذيل الرواية، إذا دخل بعد طلوع الفجر فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء لم يصوم. فإذن الرواية تحدد أن عليه وجوب الصيام وإتمام الصيام إذا دخل هذه البلدة التي يريد الإقامة فيها قبل طلوع الفجر. أما بعد طلوع الفجر فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء لم يصوم. هذا يرتضيه المصنف، هذا ما أفتى به الفقهاء أو لا. المصنف قال هذا: ولكن المعروف وجوب الصوم عليه متى ما وصل قبل الزوال بدون تفرقة ما بين قبل الفجر وما بعده. راح تقول لي شلون هذه الرواية؟ أقول لك هوب هوب، هو المصنف جاب رواية واحدة، وإلا إذا ترجع إلى الوسائل وتقرأ الروايات قد تجد هنالك روايات معارضة لهذه الرواية. فلا بد من مستند استند إليه الفقهاء في ذلك. موثقة؟
موثقة في البصير. سألته عن رجل يقدم من سفر شهر رمضان.
سألته عن رجل يقدم من سفر في شهر رمضان. لا، هذا مو إقامة، هذا اللي رجع أهله، كلامنا في الإقامة 10 أيام، فالعنوان يختلف. سنتو النقطة 10: وأما اعتبار عدم المرض المضر فيدل عليه كتاب الله العزيز: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا المصنف استدل على أن المريض لا يجب عليه الصوم، وحتى إذا صام فإن صومه غير مجزي، استدل بالآية المباركة. وقلنا إحنا في الدرس السابق، قلنا عامة الناس تلاحظ أن قبول الصوم هو مدار التحمل وعدم التحمل، عفوا، أن الإجزاء هو يدور مدار التحمل وعدم التحمل، مع العلم بأن الإجزاء لا يدور مدار هذا الموضوع وهو التحمل وعدم التحمل. أنا أقدر أصوم زين، أتحمل المرض فصوم صحيح، ما أتحمل المرض فصوم غير صحيح. نقول مو هذا المدار، المدار هو الضرر وعدم الضرر. المصنف هم قيد المرض بالمرض المضر مع أن الآية مطلقة، قالت ومن كان مريضا، ويمكن من خلال إطلاق الآية زين نقول سواء كان هذا المرض مضر أو لم يكن مضر. نفس طبيعي المرض، عنوان المرض إذا تحقق، إذا يعني بقينا نحن والآية زين اختصرنا على الآية كدليل على المدعى، نقول بأنه لا معنى لتقييد المرض بما إذا كان مضر، حتى إذا كان غير مضر بدليل الآية فيجوز للصائم شنو أن يفطر في شهر رمضان. فكيف نخرج عن هذا الإطلاق؟ المصنف وإن لم يشر إلى هذه القضية أو أشار عفوا إلى هذه القضية، قال بأنه يمكن أن نتجاوز هذا الإطلاق أولا من خلال الانصراف، فإن المرض في الآية منصرف إلى من؟ منصرف إلى المرض المضر، هذا أولا. وثانيا يمكن استفادة القيد استفادته من الروايات الكثيرة التي قيدت أن المرض الذي يمكن للمكلف أن لا يصوم إذا تحقق هذا المرض هو المرض المضر. قال وأما اعتبار عدم المرض المضر فيدل عليه كتاب الله العزيز، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والنصوص الشريفة. وأما اعتبار استلزامه للضرر فللانصراف إليه، انصراف المرض إلى المضر، والتصريح به في صحيح محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ ظهر إذا نقه إذا يعني أصابه فشيء أو إذا يعني تعب، فقال ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصوم. وهذه جملة شرطية، إذا قوي فليصوم، والجملة الشرطية كما تقدم لها مفهوم، ومفهومها إذا لم يقوي فلا يصوم. خب النتيجة ايش نستفاد من هذه الرواية؟ هل هذه الرواية فيها دلالة على المدعى وهو أنه يشترط في صحة الصوم عدم اعتبار أو عدم المرض المضر؟ لا، نقول إذا قوي فليصوم. ما حد المريض إذا نقف في الصيام؟ فقال ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصوم، وإذا لم يقوى فلا يصوم. فيش واحد يقول أنا أقدر، أنا أتحمل.
الرواية تأيد هذه المقولة.
بلي؟
الرواية تأيد المقولة إذا أقدر أصوم.
إذا أقدر أصوم بأنه أصوم. يجي واحد يقول الإمام قال إذا قوي فليصوم، أنا أقدر أتحمل وأقدر عندي طاقة أن أتحمل وأصوم. فالرواية قد لا يكون فيها دلالة على المدعى. لا نعم توجد روايات أخرى مثل رواية عن أبي عبد الله الصادق هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه. هذه الرواية أيضا نفس المعنى. وبالنتيجة اللهم إلا أن يقال هو أعلم بنفسه يعني أعلم بالضرر وعدم الضرر. ولا شنو يعني أعلم بنفسه؟ أعلم بنفسه بأنه يتضرر أو لا يتضرر. ولذلك راح تجينا قضية أشار إليها المصنف في نهاية هذا البحث وهو أن قول الطبيب الحاذق حجة في هذا المجال، ولكن مع ذلك نرى بأن الفقهاء حكموا لو أن المكلف ذهب إلى الطبيب فأخبره الطبيب بأنه يجوز لك الصوم وبالنتيجة بأن الصيام لا يسبب لك ضررا أبدا، مع ذلك خاف المكلف، الفقهاء حكموا شنو؟ حكموا بجواز الإفطار، احتمل أنه يتضرر فالفقهاء حكموا بجواز الإفطار. فيمكن أن يقال ذلك إليه هو أعلم بنفسه، يعني أعلم بنفسه أنه يتضرر من هذا المرض أو لا يتضرر من هذا المرض، فيمكن الاستدلال بالرواية على المدعى. واضح شيخ علي؟ النقطة 11 قال وأما كفاية الخوف، هذا اللي تحدثنا عنه قبل قليل، فلأن ذلك طريق عقلاء في باب تشخيص الضرر، وحيث لم يرد رد عنه فيكون حجة، هذا مضافا إلى التصريح به في صحيحة حريز. المصنف تبعا للفقهاء قال بأنه يكفي الخوف في عدم الصيام. طب نجي هذا الخوف شنو؟ قال الخوف طريق عقلائي في باب تشخيص المرض، وإن خالف في ذلك شهيد الأول صرح بعدم كفاية الأثر. فبالنتيجة الخوف يتحقق بالاحتمال العقلائي المعتد به، بالاحتمال العقلائي المعتد به. أنا مريض وحصل لدي خوف بأنه إذا صمت هذا اليوم سوف يطول هذا المرض إذا كنت مريضا أو يشتد علي المرض، فهذا نفس هذا الاحتمال يكون احتمال عقلائي، وهذا الاحتمال العقلائي هذا كدليل لتشخيص الضرر وعدم الضرر يصلح كدليل. هذا واحد. اثنين، لعل هذا الاحتمال العقلائي مردوع عنه. ليش؟ لأن احنا قلنا سيرة العقلاء تكون حجة فيما إذا لم يكن مردوع عنها، أما إذا صدر الرد عنها فلا تكون حجة. فإذا لا قيمة كما تقدم في علم الأصول، لا قيمة للسيرة العقلائية رحمكم الله بما هي على نحو الاستقلال، وإن القيمة قيمة هذه السيرة هو بإضلاع الشارع لها. وبالنتيجة المصنف يقول ماكو فد ردع عن هذا الاحتمال العقلائي في تشخيص الضرر. العقلاء يقولون بأنه الإنسان هو أعلم بنفسه. هذا مضافا إلى شنو؟ مضافا إلى عندنا روايات، هذه الروايات أيدت ويعني نتيجتها كانت مع نتيجة الاحتمال العقلائي، وهو بأنه إذا خاف الضرر. الرواية صحيحة حريز بن عبد الله السجستاني أو حريز السجستاني عن أبي عبد الله قال الصائم إذا خاف على عينه من الرماد أفطره، ولا تحتمل الخصوصية للمورد. قد يناقش في هذه الرواية، وبالرواية واضحة الدلالة، الصائم إذا خاف على عينه من الرماد أفطره. فهذا يعني شنو؟ أولا بأنه لم يصبها الرمد بعده، يعني المرض لم يتحقق، ماكو مرض، وإنما خاف حدوث المرض. ولكن يمكن النقاش في هذه الرواية من حيث الدلالة، حيث يمكن أن يقال بأن هنالك خصوصية للرمد، الخوف، الخوف على العين من الرمد، ولا بد من الجزم بعدم الخصوصية. يقول أولا مسألة الخوف لم ترد في مس فقط في الرمد، صحيح هذه الرواية أشارت إلى إصابة العين بالرمد، ولكن عندنا رواية أخرى وهي موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه، يخاف على نفسه، قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي أو يرتوي. فإذا الخوف ورد في رواية أخرى، هذا جانب. الجانب الآخر أنه إذا ثبت الخوف في الرمد وهو عضو واحد في الجسد، فإذا كان الخوف من المرض وكان المرض مستوعبا لتمام البدن فهو أشد وأقوى بطريق أو لا. يقول عضو واحد، إذا خفت أن يصاب هذا العضو بالرمد فجائز الإفطار لك، أو قد يكون لا يجب عليك الإفطار، فكيف إذا كان تمام الجسد؟ يكون من باب أولى، الأولوية القطعية. لو مو واضحة الأولوية القطعية، واضحة جيد جدا.
بس ليش ما يقال اقتصر على موارد النص؟
بلي
ورد في العطش، ورد في الرمد، اقتصر على ما جاء هذا القدر المتوقع.
نقول إما من باب هذا، إما من باب المثال الرمد ورد، وإما أنه ورد في سؤال السائل.
سأل هذا السؤال، بس الموارد الأخرى في البدن
بالأولوية القطعية،
حجة الأولوية
القطعية. الآن شلون أنه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما؟ طيب مو يستفاد من الأولوية القطعية ولا شيء؟ واضحة جدا، واضحة. يعني الآن في هذه الآية الأولوية تقدر تستفاد منها ولا ما تبي؟ لا، خل نجي للآية ونرجع للرواية بخدمتك. فتجي يقول لا أكو خصوصية للأف، أما الضرب ما على خصوصية. فيمكن أقول أنا عضو واحد، واضح أصلا، واضح جدا، أقول عضو واحد الإمام جوز إذا خاف المكلف على عضو من أعضاء جسده فيجوز له الإفطار. بعد لا أحتمل إذا حصل خوف بأنه إذا أنا صمت سوف يصيب كل سوف يصيب المرض كل الجسد، لا أحتمل ذلك. وأقول خصوصي أقول إذا عضو واحد هو العين الإمام جوز ذلك، فكيف إذا جميع البدن؟ فأجي أجري الأولوية القطعية. وأما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته، كلام الآية قالت ومن كان مريضا، يعني شنو مريضا؟ يعني متلبس بالمرض، يعني مريض فعلا. زين احنا منين نستفاد أنه حتى إذا لم يكن مريضا فيجوز له الإفطار أو قد يجب عليه الإفطار؟ صدق قال أما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار، فلعدم احتمال اعتبار ذلك أي الفعلية، بل النكتة هي الخوف في المرض المستقبلي بلا خصوصية لوجوده الفعلي، على أن في صحيحة حريز السابقة دلالة كافية. واضح إن شاء الله؟ من خلال صحيحة حريز قال الصائم إذا خاف، فهذا يكفي بأنه جعل المدار والخوف. واضح له بأشياء 13. وأما التعدي إلى مطلق الضرر كمن به جرح يخاف طول برئه فلفهم العرف المثالية من ذكر المرض في الآية الكريمة، أو نقول بأنه الفرد الغالب على الإنسان أو ما يتعرض له الإنسان عادة هو المرض. واضح إن شاء الله؟
ليش يقول مثالي المرض
أصلا؟ ها؟
هو طول
البرئ
يعني من ضمن المرض.
إيه بس في النتيجة الجرح لا يسمى مرضا. وإحنا خوف المرض. الكلام إحنا بنرجع للروايات ونرجع للآية. الآية حددت قالت المرض عنوان الموضوع الذي يحقق عدم الصوم والذي يشترط في صحة الصوم عدم اعتباره هو المرض. حتى الروايات أشارت المرض الجرح مرض ليس مرض. فشلون نتعدى من مطلق الضرر إلى مطلق الضرر سواء كان مرضا أو لم يكن مرضا؟ واحد انكسرت رجله، شنو هذا مرض؟ رجله انكسرت مو مريض. تقدر تقول الرجلة مكسورة راح أزور مريض؟ لا، تقول رجلة مكسورة. ها؟ مريض راسه يوجع مثلا بحيث يغمى عليه. المريض مثلا افرض عنده مشكلة في قلبه، مريض عنده سكر، المريض عنده كذا، هذا المريض. واضح ان شاء الله؟ فيقول بانه العرف يفهم بأن المرض المثالية أو غالب ما يصيب الإنسان أو يتعرض له الإنسان هو المرض. واضح إن شاء الله؟ هو المرض. خصوصا رواية عمار الصاباطي أشارت إلى العطش، يصيبه العطش متى يخاف على نفسه؟ قال اشرب بقدر ما يمسك ذلك. العطش مرض ليس مرض. بلي
هذه الرواية كأنه لا ضرر
من باب الضرر، واضح إن شاء الله. قال وأما حجية قول الطبيب الحاذق فلأنه طريق عقلائي، سيرة عقلائية قائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فم. طب راح تقول لي هذا معناه بأنه أن هنالك سيرة عقلائية قائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن، فهذا معناه أن قول أهل الفن يكون حجة. قل لا، قول أهل الفن بحد ذاته ليس حجة، وإنما هو طريق إلى الواقع. ولذلك دائما إحنا من نجيب الطرق العقلائية تقول لم يرد ردع، فهو بحد ذاته ليس بحجة. طريق إلى الواقع، طريق إلى الواقع. قال وأما حجية قول الطبيب الحاذق فلأنه طريق عقلائي لا ردع عنه، جاب لا ردع عنه، فيلزم الأخذ به وإن لم يحصل خوف. أجل مع حصول العلم بخطئه أو الاطمئنان، خوف بعد راح تكون الحجية علما، حجية للعلم والحجية للاطمئنان أو الاطمئنان، فلا حجية له، لأنه كسائر الحجج التي يختص جعلها بحالة الشك. واضح بعد كسائر الحجج التي يختص جعلها بحالة الشك. أنا إذا أشك أرجع إلى أهل الفن، أما إذا كنت عالم أو مطمئن بعد علما راجع. وبهذا يتضح أن الحجة في باب المرض أما الخوف الوجداني من الضرر أو قول الطبيب. أحكام عامة للصوم يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.